السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة في كتاب الأصول الستة إلى الأصل الرابع، بيان العلم والعلماء، يعني من هم والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. السؤال الأول فيما تقدم شرحه وبيانه، ما هو حد العلم؟ ما هو حد العلم؟ وهل يدخل في العلم الذي أثنى الله عليه ورسوله علم الطب والفيزياء والهندسة ونحو ذلك من العلوم التطبيقية المعاصرة الحديثة؟ فعرف العلم. هو العلم الكتابي والسنة على فهم السلف رحمة الله عليهم. ولماذا لا ندخل العلم الدنيوي التطبيقي كالطب والهندسة في ذلك، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له به طريق الجنة؟ وهذه نكرة في سياق شرط، وهذا الحديث ظاهر يدل على العموم، فيدخل في ذلك كل علم: علم الشريعة، علم الهندسة، الطب، الفيزياء إلى آخره. فلماذا قلت العلم الذي أثنى الله عليه كقوله إنما يخشى الله من عباد العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، لماذا خصيت علم الشريعة بالذات؟ الصحابة، لأن الحقائق هذه أو الألفاظ هذه تفسر بما يسمى بالحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية هي ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة في تفسير تلك الألفاظ. أعطيكم مثال: حصل نزاع في أوروبا أو اختلاف في الأقليات المسلمة في أوروبا، يختلفون معنا في جزيرة العرب، تجدهم في الأذان الأول، يعني في أذان الليل في رمضان، إلا في الحرم الآن المكي قبل الأذان الصبح بساعة يؤذن أذان الليل. طيب، يقولون فيه الصلاة خير من النوم. نحن هنا في الحرمين نقول الصلاة خير من النوم متى؟ ها؟ في أذان الصبح. طيب، فربما جاء إنسان عندهم متعجب إذا صام في فرنسا مثلا مع الإخوة هناك، أو في ألمانيا مع من يقيم من الأقليات المسلمة، يسمعهم يؤذنون أذان في السحور وقت السحر قبل أذان الفجر، فيقولون الصلاة خير من النوم. لما؟ لأنهم ورثوا فتوى من عالم معاصر أن ما يفعل في الحرم خطأ، ينبغي أن تقال الصلاة خير من النوم في أذان الليل ليس في أذان الصبح. لمن؟ قال ذلك الفاضل من العلماء لما روى النسائي في سننه أن النبي لما علم أبا محذورة الأذان قال: فإذا كنت في الأولى من الصبح فقل الصلاة خير من النوم. ما هي الحقيقة الشرعية لكلمة الأولى من الصبح؟ هنا حصل النزاع. فأولئك ظنوا أن كلمة الأولى من الصبح هي بالمعنى اللغوي الذي هو بالليل، الأذان الأول على المعنى الظاهر اللغوي، لم يفسروا بالحقيقة الشرعية ما المراد بالأولى. الذين في الحرم وممن أيدهم العلامة بن عثيمين، أيد ما يفعلونه في الحرم، قال أن فسرت الأولى من الصبح بأذان الصبح باعتبار الإقامة بعده سميت أولى، سمي أول، والأذان الثاني أو الإقامة بعده هي كالأذان الثاني. الصواب مع من؟ الصواب مع أهل الحرم، ليس لأننا نعيش في بلادهم بل لأنه الحق، لا نتعصب لوطننا ولا لعلمائنا بل نتعصب للحق الذي ظهر بالدليل الشرعي، ندور مع الدليل حيث دار. هكذا مذهب أهل الحديث الذين هم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، يكرمهم الله في السعادة بالدنيا والنصر على أعدائهم وفي الآخرة بالجنة. أهل الحديث كلما ظهر لهم الحديث وعرفوه عملوا به وتركوا الآباء والمذاهب، فجزاهم الله خير عن أمة محمد. فقلنا أن الأولى هي كما يفعلون في الحرم، تجد في صلاة الصبح يقول الصلاة خير من النوم، أما في الليل إذا أذن ما يقول الصلاة خير من النوم. لما؟ لأن عائشة صحابية فسرت لنا الأولى، فماذا قالت؟ خرج البخاري في صحيح عن أمنا عائشة اللهم رضى عنها العالمة الجليلة، لعنة الله على من طعن فيها من الرافضة والشيعة واتهموها من برأها الله منه فوق 7 سنوات، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالأولى من الصبح قام فصلى ركعتين. ما هي ركعتان الخفيفتان هذه؟ ركعتين الفجر. إذا الأولى من الصبح معناه أذان الصبح الذي قبل الإقامة، فإذا في هذا الوقت يقال الصلاة خير من النوم. فتبين من هنا أن معنى الأولى من الصبح معناها أذان الصبح ليس أذان الليل. فأولئك فسروا بالحقيقة اللغوية، لكن الحقيقة الشرعية للألفاظ في القرآن والسنة يختار فيها الحقيقة الشرعية وتقدم قبل اللغوية. فعائشة ستتكلم بالحقيقة الشرعية ولا اللغوية؟ الشرعية. مثل الصلاة، الصلاة فيها حقيقة لغوية وفيها حقيقة شرعية. الوضوء فيه حقيقة لغوية حقيقة شرعية. مثاله، أنا أريد أفهم فهمتم القاعدة ولا لا بضرب المثال هذا. يقول ثوبان كما عند الترمذي: قاء النبي فتوضأ، تنازعوا قوم قالوا قاء النبي فتوضأ أي تنظف غسل القيل، قال قوم قام قاء النبي قيل فتوضأ أي بعد القيء استحب الوضوء فالنبي توضأ. إيش تختار، الوضوء بالمعنى اللغوي والاصطلاحي؟ الاصطلاحي. فمن هنا أخذ ابن تيمية أن الوضوء بعد القيء مستحب، لأن إذا أطلق الوضوء في الشريعة، يعني الشريعة كلمتنا بلغتنا بلغة العرب في الأصل ولا بلغة إيش؟ لغتها. إلا إذا ما عندنا دليل على الحقيقة الشرعية ننتقل للغوية ولا لا. لكن حيث أن عندنا معنى الوضوء في الحقيقة اللغوية، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، واضح الوضوء معه غسل ومسح لأعضاء مخصوصة أو معلومة، فحينئذ نحمل قوله فتوضأ على أن يستحب الوضوء بعد القيء كما قال ابن تيمية، للأصل حقيقة إيش؟ الشرعية. العلم تفسيره الذي أثنى الله عليه في قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباد العلماء إلى آخر الآيات الذي أثنى الله فيها على العلم وأهله. مراده أي علم كالفيزياء والكيمياء ولا العلم الموروث عن النبي؟ قال أخوكم الموروث عن النبي. قلنا له ما الدليل؟ قال ما جاء عن بعض الصحابة من تفسيره. ما الدليل من بعض الصحابة؟ وش النص؟ جيد، استدل بما رواه الترمذي في جامعه أن رجلا جاء من مدينة رسول الله إلى مسجد دمشق الشام، كان فيها صحابي جليل اسمه أبو الدرداء المعروف، فقال جئتك من مدينة رسول الله لحديث بلغني أنك تحدث به. قال ما جئت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت لحاجة؟ قال لا. قال ما جئت للحديث؟ فبشره بفضل من يجلس في حلقات العلم، بفضل من يأتي لسماع الحديث يرحل. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. فانظر لما قال له الحديث أتى بلفظ العلم، فتبين أن العلم الحديث ومن باب أولى القرآن. فليس عندنا قول عن صحابي فسر العلم هذا الذي أثني عليه، لأنه بعد ذلك ذكر العلم الذي أثني عليه في السنة، ممكن يسميه علم لكن مو الذي أثني عليه، ففسر العلم الذي أثني عليه بالعلم إيش؟ الشرعي. ما عندنا قول صحابي ثاني وسع، فاقتصرنا على العلم الشرعي وقلنا هذا الحقيقة الشرعية. فالآن مهما صار لنا إنسان بروفيسور في الهندسة الفيزيائية النووية إلى آخره، نقول عملك طيب إذا أردت من هذا العلم خدمة الإسلام ونيتك حسنة ويكتب لك أجر، أما إذا أردت به أن يتسع أموالك ويرتفع جاهك فلا أجر لك في الآخرة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا طلب هذا العلم هندسة ينفع المسلمين له أجر، لكن أيضا لا يرتفع إلى ثواب العلماء الذين طلبوا علم الحديث والفقه والتفسير الموروث عن رسول الله. لا شك أنهم لا يكونون في مرتبتهم، كما ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم فضله أن أفضل العلوم وأشرفها العلم الموروث عن رسول الله، أحكام التيمم، أحكام الصلاة، أحكام سجود السهو، أحكام الحيض والنفاس، أحكام الجهاد، هل يجوز الجهاد وقت الضعف مع والخروج على الحاكم وقت الضعف إن كان كافر، هل يجوز الخروج على الحاكم الفاسق الظالم، أحكام كثيرة موروثة عن رسول الله. هذا أفضل العلوم هو هذا العلم، ثم علم الطب من بعده، لأن البدن هي آلة العمل بالعلم، فصار الطب أشرف شيء بعد علم الشرع، وقد يقال بعده الهندسة لأنها هي آلة التعمير، تبنى المساجد بالهندسة ويراح المسلمين في العقار بها، قد يقال نعم. نعم جيد. يقول هل يمكن التفريق بأن إنسان طلب علم الفيزياء للدنيا يأكل عيش كما يقال بلغة العصر، طلب علم الفيزياء يصير عنده شهادة، طلب الدكتوراه ليكون راتبه أحسن، يجوز في العلم الدنيا، لكن في العلم الشرعي لا يجوز أن يطلبه إلا لله، لا يجوز أن يطلبه ليحصل شهادة يتوظف فيها العلم الشرعي لوجود وعيد في هذا، وهو ما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرض من الدنيا، يعني يدرس الشريعة لكي يتوظف بها إمام مسجد ويأخذ راتب، نعوذ بالله، لم يجد عرف الجنة يعني رائحة الجنة. العلم الشرعي لا يجوز طلبه إلا لله، لا ليحتاج المجالس ويقال عالم أبدا، يطلبه ليتقرب إلى الله فيرحمه الله ادخاله الجنة بأنه عرف الحرام فتركه بالعلم، وعرف الحلال فأتاه، وهكذا. إذا تعلمنا الآن حقيقة العلم ما هو، وأنه كما قال الشاعر: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم؟ نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هذا هو العلم الذي أثنى الله على من طلبه، وأمر الله أن تجلس طائفة المسلمين تصبر وتتفقه فيه. فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يطلب العلم ولينذر قومهم إذا رجعوا إليه. أنت كلما جئت للحلقة تذكر هذه الآية لكي تؤجر، تنوي قبل المغرب وأنت قادم بسيارتك للحلقة، أذكر أنك بهذا المجيء تطيع الله في قوله أو في أمره أن تبقى طائفة تفقه في الدين لتنذر إخوانها بعدما يتعلموا ينذر إخوانهم. نعم، فيكون لك أجر العمل بالقرآن كما كان الذي خلقه القرآن. فتذكر هذه الآية، وأن الله يريد منك سبحانه أن تتفقه في دينه حتى تصلح غيرك، حتى يكون لك أجر عظيم. نعم، وأنه لا يجوز أن في من المسلمين كلهم ما يتفقهون يروحون الجهاد، حرم الله عليهم ذلك. تصور مع أن مهاجهم ستذهب في سبيل الله، لكن حرم عليه المسلمين كلهم أن يخرجوا كلهم يجاهدوا، نهاهم الله، حرم عليهم هذا، أمرهم أن تبقى طائفة تفقه. قال: وما كان، وما كان هذه كلمة تدل على الوجوب وتحريم مخالفة ذلك. وما كان المؤمنين لينفروا كافة، يخرجون كلهم للجهاد، لابد تبقى طائفة في المسجد عند العلماء تتفقه، لابد، حرام يخرجوا كلهم للجهاد. قال: وما كان المؤمنين لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا عليه. إذن كيف المجاهدين تبين لهم أحكام الغنائم؟ كيف يبين لهم أحكام الجهاد؟ انظر الآن في عصرنا هذا، لما صار بعضهم مثلا يخرج على الحاكم من غير ما يتفقه في شروط الخروج على الحاكم، شو اللي حصل؟ مشاكل كثيرة، ضعف في الاقتصاد، سفك في الدماء، ما تفقهوا، ما وجدوا أحد يفقهوا، بس فيسبوك أخرجوا بسطور عارية، خرجوا بسطور عارية، إيش النتيجة؟ سفك بعشرات الألوف في الدماء، ضعف الاقتصاد، مشاكل عظيمة ما تكاد تنتهي. إذن العلماء هم ينورون طريق الرجل ويعرفون ما تخرج روحه، تخرج على وجه صحيح، ليس بالفوضى وليس بورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. طيب، السؤال الثاني: ما قصد الشيخ ثم صار هذا أغرب الأشياء وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق ومجنون؟ ما الذي يقصده الشيخ من هذه الجمل؟ وقد ذكرناه في آخر الدرس، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. يقصد الشيخ العيب على من أنكر على أهل السنة العيب على من أنكر على أهل السنة ممن حقق التوحيد وأمر بإفراد رب العبيد بالعبادة سبحانه، فإن هؤلاء صاروا يعيبون على أهل العلم متهمين إياهم بأنهم مثلا لا يحترمون أولياء الله، يقول لا تطلب الشفاعة من البدوي، لا تدعو الرسول، لا يحترمون النبي ويجلونه ولا يحترمون أولياء الله، يقول لا تطلب الشفاعة منهم. والفقه عندهم أن تدعو الولي ليشفع لك عند الله، هذا فقه قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، فقه الآية أن يجعلوا شفعاء بينكم وبين الله، تطلبون منهم وتدعوهم وتذبحوا لهم ليشفعوا لكم عند الله، هذا هو الفقه. الضلال هذا البدع عدوه من الفقه والفهم الصحيح، وعدوا من ينادي بضد ذلك، ينادي بما كان عليه النبي والصحابة من توحيد الله والأمر بذلك، أنه هذا زنديق مجنون، كيف لا يحترم الأولياء هذا؟ وهذا من قبل ما كانوا يقولون عن النبي ساحر مجنون. أليس في سنة مسلم في صحيح مسلم أن ضماد قال رضي الله تعالى عنه، ضماد ماذا قال؟ قال دخلت مكة فسمعت الصبيان يقولون محمد مجنون، محمد مجنون، الله أكبر، نعوذ بالله. قال وكنت أرقي من هذه الريح، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا محمد سمعت أنك مجنون وأنا أرقي من هذه الريح، فهل لا أرقيك؟ إذن اتهم النبي الذي يدعو للدين الحق وهو التوحيد واتهم أنه مجنون، كذلك أتباع النبي محمد دعوا، إذا دعا بنفس دعوة النبي سيتهم على ما اتهم بالجنون بأي شيء. فلا تبتئس أنت إذا رأيت قطاع طريق يشوهون صورتك في قرابتك أو في حيك أو في بلدك، تدعو إلى الله فيتهمونك بالشذوذ ويتهمونك بالشدة إلى آخره، يشوهون صورتك كما شوه صورة من تدعو إلى دينه أنت إذا كنت منها التوحيد. فلا تبتئس إذا كان النبي قيل عنه مجنون ساحر، أنت يا مسكين هل بلغت معشار عبادة النبي ودعوة النبي وصبره في الدعوة، فلماذا تبتئس وتحزن وتقطع نفسك الطريق الخير ولا تواصل؟ تقول دعوتهم سفهوني وخلاص ما لي وما لهم، يكفي هذا، غلط يا أخي هذا، لا بد تصبر. قال الشيخ عبد الوهاب كل من دعا إلى توحيد رب الأرباب لابد من وجود قطاع طريق يمنعونه، ولو من 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 قرابتك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مبتلي بقرابته، ترى ما نصر في المدينة، نصر قليل في مكة من 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 الأجانب، حتى النصر من قرابته مات معاندا أو مخالفا له ومات على ملة عبد المطلب، له أبو طالب عمه الذي كان يحميه، لكن ما وافقوا في الشراء، فقط وافقوا باسم القبيلة، قبيلي أنه من قريش أنه ابن أخي، أحد يمسكه ولا أحد يلمسه، لكن لأجل أنه يعتقد أنه حق، قد يكون اعتقد أنه حق لكن منعه هوى اتباع الآباء. فلذلك أنت لا تقول في نفسك قريبي هذا يعاندني، ولا من المعلوم من أزهد الناس في عالم من أهله، كما ذكرنا بالبرع عن بعض السلف منهم مرويات عن عيسى ابن مريم، أزهد الناس في عالم من أهله، فقرابتك أكثر من يعاديك ربما، لأنهم يستهينون بأمرك لأنك بينهم، ما يرون لك ميزة عليهم. وانظر النبي من متى نصر مع فصاحته والمعجزات التي أتى بها، قرابته من آمن منهم في مكة، ما نصر في المدينة، قليل، حمزة آمن، العباس آمن، نعم علي آمن، لكن متى نصر؟ لما ذهب المدينة، في قومه لم ينصر، اللهم صل عليه، ذهب إذا كان آخر نصر. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر كذاب، الله أكبر، ليس فقط ساحر بل كذاب. فتكذب فاصبر، وتشوه صورتك أنك شاذ فاصبر، وتلطخ سمعتك بأنك تتبع فئة كذا فاصبر. كان يقال أنت وهابي، أنت جامي، أنت اصبر على كل لقب ما دام أنت الذي تدعو إليه ما كان عليه النبي والصحابة تصبر. أما إذا كنت تدعو لرجل توالي وتعادي فيها لحزبية، توالي وتعادي في رجل غير رسول الله، لا. انظر إلى الرجل ما أتى به على ما كان عليه الرسول واليه، وخالف الرسول ولو متأول خالفه واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو التجرد في الاتباع. وليس لأن هذا الرجل محب للسنة تقلده في كل شيء وتوالي وتعادي معه في كل شيء بحسب مقالاته. المقالات اللي رواها فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعوا فيها، واللي خالف فيها الرسول اتركه، إلا أن يكون صاحب بدعة فاهجره بالكلية حتى لا تتأثر بكلامه. إن كان خالف أصل فلا تقول أجلس إليه كما يقول الجهلة. نجلس إلى هؤلاء أشبه العلماء الذين قال فيهم شيخ محمد الوهاب، وبيان من شبه بهم وليس منهم، يعني من أمة الضلال البدعة، احذرهم. فلا تقول أجلس إليهم وأخذ الخير وترك الشر، لأنك وأنت مبتدئ أو عامي لا تميز لك بالخير والشر، فقد تظل معهم. فاهجرهم واجلس لأهل السنة حتى تفهم السنة ما هي أولا، ويكون عندك بناء شامخ فيها ما يضلك أهل البدع لو بلغتك كلمة عنهم من الزيف. ولذلك حذر النبي من الجلوس مع أهل البدع بقوله سبحان الله العظيم، والإنسان في نفسه يفتش اسمع كلمات وأثار كثيرة عن السلف الأوزاعي في أهل البدعة. الحسن البصري وين كلام النبي؟ كلام النبي ما رواه البخاري في صحيح في حديثين، أحدهم رواه البخاري والثاني رواه أبو داود أصل. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه، لا شك المبتدع يتعلق بالمتشابه من القرآن والسنة، فاحذروهم فولئك الذين سمى الله. حذر يقتضي لا تجالسهم، كما قال حسن لا تجالس أهل الهواء ولا تسمع منهم ولا تنظرهم. الحديث الثاني عند أبي داود من حديث عمران بن حصين من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، يعني يبتعد، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيفتن لما يرى من كثرة الشبه. فجعلوه أصل هذا الحديث، الحديث مفارقة أهل الهواء، حتى قال يحيى بن أبي كثير أو غيره إذا رأيت صاحب الهوى في طريق فخذ طريقا غيره حتى لا يضلك، وهو يقول إيش في هذا ما في شيء، النبي قال يلبس عليك وهو من أهل البدع. فقال النبي ابتعد عنه حتى لا يضلك، كما أجمع على ذلك السلف. فهؤلاء الذين قال فيهم الشيخ المجدد محمد الوهاب، وبيان من تشبه بهم وليس منهم، يعني أئمة الضلال والبدع الذين يلبسون الحق بالباطل أو يلبسون الباطل بالحق، تركا لقوله تعالى، لمعنى قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تجلس اليوم لصاحب بدعة يقول لك كلام حق، يقول للشيخ أو الإمام عبد الله ابن قيم الجوزية لو بدأ معك صاحب البدعة بالبدعة لنفرت عنه، لكن يبدأ بسنة وبحق ثم يلبسه أو يردف البدعة فتغتر به، فيلبس الحق يعني بالباطل. فتجلس إلى مبتدع مثلا يبدأ كلامه بالثناء على الرسول، ما أعطينا رسولنا حقه، وهو يقول لا يؤمن أحدكم
حتى أكون أحب من ولده والده والناس أجمعين.
كلام حق والله، هذا في احترام الرسول، فتنشد له وتسمع ليته وتصغي ليته ويعجبك الكلام هذا، ثم أن يستقر في ذهنك هذا الكلام إلا يردف بقوله لكننا ضيعنا حق الرسول، خليناه مثل غيره، يوم ولادته يوم مثل غيره، ما نحتفل فيه، ما نوزع حلوة، ما نذكر مناقبه. شوف كيف دخلك، أدخلك في بدعة المولد وهيجك بالحق الأول الذي ذكره لتتبعه في الباطل الذي ما سمعته على أبائك من أهل السنة.